أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المشاهدون الكرام بمصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه والمتمسكين بولايته إن شاء الله. معكم في الحلقة الثانية من حلقاتنا لهذا الشهر الشريف، وأحاول أن أتحدث في هذه الحلقة عن فهم الإسلام. حلقة الماضية تحدثنا عن فهم القرآن، وفي هذه الحلقة نحاول أن نتحدث عن فهم الإسلام، وأيضا ما قلناه هناك نقوله هنا، وهو أنه ما هو وجه الارتباط بين عاشوراء وكربلاء والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع فهم الإسلام. نقول بأننا إذا تمكنا من فهم الإسلام فهما سليما وصحيحا، أمكن لنا أن نفهم الحسين سلام الله عليه، وأمكن لنا أن نفهم كربلاء وأن نفهم عاشوراء. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير بشكل واضح وبشكل تتحقق فيه البصيرة، لا غموض فيه، لا اعوجاج فيه، لا انحراف فيه، وإنما هو خط مستقيم إلى الله تبارك وتعالى وصراط مستقيم إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو سبيلهم وهذا هو ديدنهم، أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام انطلقوا لخدمة الإسلام وللعمل على نصرة الإسلام. ولذلك واقعا نحن في هذا العصر وفي هذا الزمان بحاجة إلى أن نتعرف على فهم الإسلام الذي هو عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي هو عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي عند الحسن عند الحسين عند بقية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا أن هناك حالات من القراءات المتعددة إذا صح التعبير أو جاز لنا التعبير، والإسلامات المتعددة. يعني الإسلام إذا أردنا أن نوجزه فهو في خطوطه العريضة عبارة عن العقائد والأحكام والأخلاق، يعني بعبارة أخرى عقائد وسلوك. السلوك تنقسم إلى أحكام شرعية وإلى أخلاقيات، وبالنتيجة كلها ستبقى أحكام، لأن الأخلاقيات أيضا لها أحكامها، قد تكون في جانب من الجوانب تصل إلى حد الوجوب أو حد الحرمة، وفي جانب من الجوانب تصل إلى حد الاستحباب أو الكراهة. لذلك هذا الإسلام الذي يتألف من العقائد والسلوك أو العقائد والأحكام والأخلاق قد وقع الاختلاف فيه بين المسلمين، وربما بين أطراف المذهب الواحد والمشرب الواحد، وكل له طريقته، يعني منهجه في فهم الإسلام، وكل له النتائج التي يتوصل إليها من خلال هذا المنهج. ولذلك مثلا نرى أنه على مستوى العقائد هناك اختلافات، وعلى سبيل المثال نجد أن الخلاف المعروف بين الأشاعرة والعدلية أن الأشاعرة يقولون بمقولات فلسفية عقلية نتيجتها أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أنه ظالم والعياذ بالله، بينما الفرقة الأخرى العدلية سواء كانت معتزلة أو شيعة لا يقولون بنفس مقولة الأشاعرة، وإنما هم يتبنون مقولة أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى عادل على أسس عقلية مبرهنة ومحكمة. طبعا هناك أيضا تفاصيل في هذه الاختلافات، مثلا في صفات الله تبارك وتعالى هناك اختلافات كثيرة بين مجسم وبين مشبه وقائل بالجبر وبين قائل بالتفويض وما إلى ذلك من التفاصيل الكثيرة جدا على مستوى الخلاف العقائدي. أيضا إذا جئنا على مستوى الخلاف المرتبط بالأحكام كذلك نجد بأنه أصحاب المذهب الواحد عندهم ما شاء الله من الخلافات. فلذلك نحن نريد أن نبحث عن فهم الإسلام، يعني ما هي الأسس التي إذا التزمنا بها سوف يكون فهمنا للإسلام فهما سليما وفهما معذرا لنا بين يدي الله تبارك وتعالى. أولا يعني ما هي أسباب الاختلاف التي أدت بالمسلمين إلى أن يقع بينهم هذا الاختلاف وهذا البون الشاسع من تعدد الأفكار والأفهام والآراء؟ ما هي أسباب هذا الاختلاف ولو بشكل إجمالي؟ بداية يعني يمكن لنا أن نقسم أسباب الاختلاف إلى أسباب موضوعية ومنطقية وإلى أسباب غير موضوعية وغير منطقية. يعني من الأسباب الموضوعية مثلا اختلاف قدرات الناس واختلاف استعداداتهم. الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني هذه الأفهام، أو كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا كميل إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، يعني هناك أفهام وقلوب أو عقول أو فطن تسع شيئا كبيرا من العلم والمعرفة تستوعب القضايا، وهناك مستويات متعددة، يعني مسألة العلم والعلماء كما يقول أهل المنطق مفاهيم مشككة، يعني يصدق على الإنسان الذي درس شطرا من عمره في العلم أنه عالم، والذي أنهى كل عمره في العلم يقال له عالم، ويقال للإمام المعصوم عالم، ويقال للنبي عالم، ويقال لله سبحانه وتعالى عالم. إذن هنا أسباب موضوعية من قبيل تعدد الأفهام، هذا السبب الموضوعي. من أيضا الأسباب الموضوعية هو عبارة عن قابلية المصادر، مصادر المعرفة كالقرآن والسنة والسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتلقات من عترته عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه تمثل عوامل موضوعية. لكن هناك أيضا عوامل غير موضوعية وهي عبارة عن حالة الأهواء وتدخل المصالح وتدخل السلطات في فهم الدين وفي إعطاء صورة مهتزة أو صورة تتناسب مع ما يريده الحاكم أو الظالم أو المستبد. ولذلك هناك الكثير من الإسلامات، دعوني أعبر عنها بإسلامات أحكامية، يعني الحكام هم الذين سطروها وابتدعوها. فاصل أحبتي وأعود لمواصلة الحلقة. أرحب بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، وأتم معكم حديثي حول فهم الإسلام. هناك أمر واقع، وهو أن واقعنا فيه أفهام وتعدد للأفهام. فنحن ما هو موقفنا؟ ماذا يراد منا للتعرف على الإسلام الحق الذي ينبغي أن نأخذ به؟ هذه مسألة مهمة، ونلاحظ بأن هناك من عالجها علاجا قد يؤزم القضية. يعني مثلا بعضهم قال بأنه هذه الأفهام المتعددة هي تمثل أفهام شخصية، يعني كل من فهم الإسلام فهذا له فهمه، ولا ينبغي أن نقبل نحن الفهم الذي فهمه. يعني الدين أمر واقع وأمر ثابت، الدين لا يتغير، الدين الذي هو من عند الله تبارك وتعالى، الذي يتجلى في العقيدة أو في الشريعة، هو أمر ثابت ومستقر. حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة، هذا لا يتغير. كذلك العقيدة الحقة التي أراد الله سبحانه وتعالى للناس أن يتعبدوه بها، هذه لا تتغير. ولكن في كل مرحلة وفي كل جيل يختلف المتعاطون مع الدين ومع المصادر المعرفية للدين، يختلفون في فهم الدين. وعندما يختلفون نحن لسنا ملزمين بالاعتماد على ما وصلوا إليه، هم وصلوا إلى نتائج، نحن يمكن لنا أيضا أن نصل إلى نتائج، وبالتالي نحن نأخذ بالنتائج التي نصل إليها وبالنتائج التي ندركها ونفهمها. فحينئذ سوف يكون الدين أمرا مربكا واقعا، يعني كل من جاء وفهم منه فهما فيعمل بهذا الفهم ويتبنى هذا الفهم، وبالتالي لا تخلو حياة الناس من فوضى ومن اضطراب. مع أن أحد أهداف الشريعة وأهداف العقيدة هي أن ترفع الفوضى من واقع الناس، وأن تحفظ نظم أمرهم أو نظم أمرهم. لذلك ينبغي أن نقول هكذا، بأنه هناك دين صحيح، هذا الأمر محل اتفاق، وأيضا هذا الدين ثابت وهو محل اتفاق، وأفهام المتعاطين مع الدين مختلفة. يعني هذه الأمور الثلاثة أمور حقيقية وواقعية، يعني الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى وبلغه رسول الله وبلغه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا أمر ثابت وحق ومقدس ومحترم وغير ذلك. وكذلك هناك أفهام متعددة للدين أيضا، هذه الأفهام المتعددة هو قال بأنه نحن ينبغي أن نتعامل معها على أساس أنها فهم وليس ملزما لنا وليس حجة علينا. الحق ينبغي أن نقول هكذا، أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبلهم يمثلون المرجعية لفهم هذا الدين، وواضح بأن فهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أو بيانهم لنقل، لأنهم هم يمثلون الدين ويبينون حقيقة الدين، يعني لا يوجد عندهم فهم للدين بحيث أن فهمهم يكون قابلا للتغير أو قابلا للرد، لا، فهمهم للدين هو عبارة عن الدين نفسه. هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنوا أنه لا بد أن تكون للأمة مرجعية، وهذا أمر عقلائي تماما، يعني كما أننا نحتاج إلى مرجعية في أمورنا العادية، أمورنا الدنيوية، في علاجاتنا وفي طبنا نحتاج إلى مرجعية، في قضايانا الأخرى من قبيل البناء والإعمار وما إلى ذلك، الزراعة، نحتاج إلى مختص، كذلك في قضية فهم الدين وفي قضية الالتزام بأحد الأفهام المتعددة. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا بأنه هناك نمطان من المتعاملين مع الدين والفاهمين له، نمط يعتمد منهجا سليما، هذا النمط ينبغي أن تتعاطوا معه، ونمط آخر يتعاطى مع الدين ليفهمه من خلال منهج خاطئ، هذا ما فهمه وما وصل إليه باطل، الذي يعتمد الرأي في تفسير القرآن على سبيل المثال، ولا بد أننا نفهم ما هو المقصود من الرأي، هذا فهمه لا يمثل حجة على الآخرين. ولكن هناك من يعتمد على كتاب الله تبارك وتعالى في مقام فهمه على القواعد والأسس الصحيحة التي قبلها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من قبيل ما دل عليه النقل أو العقل القطعي وما لا يكون مخالفا لحقيقة من الحقائق. كذلك على مستوى التشريع، على مستوى الأحكام التشريعية التفصيلية، هناك أيضا من يتعاطى مع الدين ومع مصادر المعرفة الدينية على ضوء ما رسمه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين يمثلون المرجعية السليمة في فهم هذا الدين. هؤلاء ينبغي أن يعني لا يتعاطى معهم، لأنهم لا يعتمدون المنهج والمسلك الصحيح. ثم بعد ذلك إذا جئنا إلى هؤلاء الذين يعتمدون منهجية سليمة، أيضا نجد بينهم خلاف. كيف نتعاطى مع هذا الخلاف؟ نتعاطى مع هذا الخلاف أيضا على أساس أن هناك معيارا وميزانا قد يقدم بعضهم على بعض، مثلا قد يكون معيار الأعلمية أحيانا، قد يكون معيار الأورعية الأتقائية وما إلى ذلك، قد تكون هناك معايير موجودة في محلها وقد أسهب الفقهاء في تفصيلها، لكن الذي نقوله هو هذا، أننا لا ينبغي أن نستقل بفهم الدين بعيدا عن المختصين، ينبغي أن نرجع إلى المختصين ونأخذ بأفهامهم. هل في هذا ضير؟ هل هناك مشكلة في هذا؟ قد يقول البعض بأنه هناك مشكلة، لأنه ما الذي يدريكم بأن هؤلاء قد وصلوا إلى الحقيقة ووصلوا إلى العقيدة الصحيحة ووصلوا إلى الشريعة الصحيحة ووصلوا إلى الحكم الصحيح؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نقول بأن هؤلاء ليس المطلوب منهم أن يكونوا مصيبين في كل ما يجتهدون فيه، المطلوب منهم أن يبذلوا جهدا لفهم العقيدة والشريعة والأحكام، هذا هو المطلوب منهم. ولكن قد يصيبون الحق والحقيقة والحكم الشرعي والعقيدة الصحيحة وقد لا يصيبون ذلك. نقول بأنهم إن أصابوا فقد أحرزنا وأصبنا نحن الواقع معهم حينما نأخذ بنتائج استنباطاتهم واجتهاداتهم، وقد لا يصلون إلى الحقيقة فنحن نكون معذورين أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن في قضية فهم الإسلام أيضا سوف نفهم حركة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، سوف نفهم أبعاد كربلاء. يعني إحدى الأمور المهمة التي ترتبط بفهم الإسلام وفي نفس الوقت ترتبط بقضية كربلاء أن الحسين سلام الله عليه يمثل مرجعية معصومة في الإسلام لا بد من الرجوع إليها، والحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قد خرج ضد الظلم وضد الطاغي وضد النظام الجائر الحاكم. هذا الخروج كيف فهمه العلماء وكيف فهمه أصحاب التخصص؟ هذا الفهم له نحن ملزمون بالأخذ به. ولذلك مثلا هناك بعض الفقهاء الذين فهموا من حركة الحسين سلام الله عليه أنه لا بد أن تكون الملابسات والظروف والقضايا المحيطة بالحركة نفس القضايا التي كانت في زمن الحسين سلام الله عليه، ولذلك قالوا بأنه نحن لا يمكن لنا أن نحرك الأمة في الطريق الذي تحرك فيه الحسين سلام الله عليه إلا من خلال تجمع واجتماع كل الظروف والملابسات التي كانت في عصر الحسين سلام الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مقتدين بالحسين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.